العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المسألة الثامنة ذكر الشهيد الذي انتصر إذا طلق إحدى زوجاته لا يجوز له أن يتزوج بامرأة مطلقة ما لم تخرج الامرأة المطلقة عن عدتها، فإذا خرجت عن العدة جاز الزواج بامرأة أخرى. طبعا هذا بالنسبة لما إذا طلقت المرأة بالطلاق الرجعي، وأما إذا طلقت المرأة بالطلاق البائن يجوز له أن يتزوج بامرأة أخرى، لأن المطلقة بالطلاق البائن انقطعت العصمة بينها وبين زوجها، بخلاف المطلقة بالطلاق الرجعي لأنها بحكم الزوجة. إذن هناك فارق جوهري بين المطلقة بالطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج أن يراجع في هذا الطلاق من دون عقد جديد إلى هذه الامرأة، والطلاق البائن الذي لا يجوز له ذلك. ففي الطلاق الرجعي لا يجوز له أن يتزوج ما لم تخرج المطلقة عن عدته، وأما في الطلاق البائن فيجوز له أن يتزوج لأن المطلقة بالطلاق البائن ليست بحكم الزوج، ليست بحكم الزوج، والعصمة منقطعة بينها وبين زوجها المطلق. وهكذا بالنسبة للأخت، إذا طلق هذه المرأة بالطلاق البائن هل يجوز له أن يتزوج بأخت المطلقة فيما إذا كانت مطلقة بالطلاق البائن أم لا؟ يقول نعم يجوز. سابقا قلنا لا يجوز إذا كانت طلقت بالطلاق الرجعي، والمطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوج، أما المطلقة بالطلاق البائن ليست بحكم الزوجة، فيجوز للإنسان أن يتزوج بأختها بالنكاح الدائم والنكاح المنقطع كلاهما ولو لم تخرج من العدة، طبعا من العدة البائنة. ثم يقول الشهيد على كراهية شديدة، يعني فيما إذا كانت الامرأة مطلقة بالطلاق البائن يجوز له أن يتزوج بالأخت، وهكذا أن يتزوج بامرأة أخرى، لكن على كراهية شديدة. ومنشأ الحكم بالكراهة بعض الأدلة. أولا أن هذه الامرأة وإن كانت مطلقة بالطلاق البائن لكن حرمة الزوجية يعني احترام الزوجية لا زال باقي، يعني هذه الامرأة محترمة بحرمة الزوجية وإن كانت مطلقة بالطلاق البائن، فعلى الأقل ينتظر انقضاء مدة وزمان العدة، ثم بعد انقضاء زمان العدة يتزوج بأختها أو بامرأة أخرى. طبعا هذا الدليل دليل شرعي، حرمة الزوجية باقية، احترام الزوجية باقية، هذا خطها يواجه استحسان، ولعله لا يصلح لتأتي الحكم الشرعي، لأن الكراهة حكم شرع. لما نقول هذا مكروه أي نقول حكم الله بهذا الحكم، ونسبة وإثبات الحكم الشرعي بالأدلة الاستحسانية ضعيف. الدليل الأول هو هذا المعنى. وأما الدليل الثاني على أن الكراهة ثابتة وإن لم تكن هناك حرمة، صحيحة زرارة بن أعين بن سمسان صحيح الزرار مروي عن الصادق عليه السلام قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة إذا التي طلقت. هاي الرواية مثلا لا يتزوج حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت. المرأة التي طلقت بالطلاق الرجعي، المرأة التي طلقت بالطلاق البائن، تحديد ما موجود في الرواية. فالنتيجة أنه لا يتزوج سواء كان بالطلاق البائن أم بالطلاق الرجعي، والنهي ظاهر في الحرمة. لكن بما أنه بالنسبة للمطلقة بالطلاق البائن قلنا قطعا يجوز أن يتزوج بامرأة أخرى لأن عصمة الزوجية انقطعت، فيجب القيل الجواز. والرواية ظاهرة والجمع بين الدليل القطعي الجواز والرواية الظاهرة في الحرمة يقتضي حمل هذا النهي الوارد عن الزواج بامرأة أخرى على الكراهة ورفع اليد عن ظهورها في الحرمة. إذن نستنتج الكراهة من هذه الرواية وذلك بالجمع بينها وبين الدليل القطعي القائم على الجواز. بالنسبة للامرأة المطلقة بالطلاق البائن قطعا يجوز ان يتزوج الانسان بامرأة اخرى بعد تطليقه لهذه الامرأة، قطعا يجوز. بالنسبة للمطلقة بالطلاق الرجعي قلنا لا يجوز. على كل حال يقول بأنه نجمع بهذا الوقت قلت هاي دليل لا بأس به غير الدليل الاستحسان المتقدم، ولكن مع ذلك مناقشة الشهيد في المسالك على هذا الجمع متوجهة بأنه مولانا الجمع بين الروايات صحيح، وحمل النهي الوارد والظاهر في الحرمة على الكراهة لا بأس به، ولكن بشرط وجود رواية معارضة لهذه الرواية. يعني إذا أكو عندنا رواية تدل على أن الإنسان إذا طلق امرأة بالطلاق البائن يجوز له أن يتزوج بامرأة أخرى، رواية هكذا تقول، هذه الرواية تنهى تلك نص في الجواز، هذه ظاهرة في الحرمة، نجمع بين الظهور والنص بحمل هذا الظاهر على الكراهة، هل صحيح؟ ولكن لا توجد في المسألة رواية تدل على هذه المسألة إلا هذه الرواية صحيح الزرار، يعني إلا هذه الرواية الظاهرة في الحرمة. وأما رواية تدل على الجواز بالنسبة للمطلقة بالطلاق البائن ما موجود هيك شي رواية، والجمع لابد أن يتم بين الروايات. اللهم إلا أن تقول نجمع بين أقوال الفقهاء والرواية، يعني بين قول الفقيه وقول المعصوم عليه السلام، قول المعصوم ظاهر في الحرمة، قول الفقيه مثلا أو الفقهاء نص في الجواز، فنجمع بين أقوال الفقهاء وظهور الروايات، وهذا ما لم يعهد القول به من أحد إلا الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، عهدنا عنه ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه وهو ساقط جزما، لأن الجمع لابد أن يتم بين الروايات لا بين الأقوال الفقهية والروايات، بل إلا بالاعتبار الذي ذكرناه عند تقرير هذا الجانب أن يقال هذه الرواية ظاهرة في الحرمة ويوجد دليل قطعي على الجواز، لا بأس بالجانب. إذا دليل قطعي على الجواز موجود يعني نحن نقطع بالجواز، إذا نقطع بالجواز لابد من رفع اليد عن هذا الظهور، لكن الشهيد الثاني يشكك في أصل هذا القاط، ما يسلم أنه الجواز مقطوع به، لا محل كلام. ابراهيم ابن هاشم طبعا لم يوثق، وهو محمولان يعبر بلي، هاي في طريق ابراهيم ابن رشم، يعني علي ابن ابراهيم وجعنا به على ابراهيم ابن رشم بلي، هو دليل على توفيق الصريح ما ممكن، ولكن الشهيد في الواقع يعتبر هذه المدائح الواردة في حق هذا الشخص بمثابة توفيق منزل حقه بلي. مع ذلك لا، اكو اضطراب في تعابير الشهيد. بعض الاوقات اذا الروايه في سنده ابراهيم بن هاشم موجود يعبر بالموثقه ما يعبر بالاسم، من جهه فنيه هم يكون يعبر بالموثقه مو بالصحيح. بس هنا اما تمشيا مع مسالك القوم مثلا او لا تساهل حاصل، ولا المفروض انه يعبر بالموثقه مو بالصحيح. بل لاحظ العباره، يقول ولو كان الطلاق بائنا جاز تزويج الزائدة على النصاب وجاز تزويج الأخت. لما؟ لانقطاع العصمة أي بين الزوج المطلق والامرأة المطلقة بالبائن، أي بسبب الطلاق البائن بسببية لانقطاع العصمة وصيرورتها أي صيرورة الامرأة المطلقة كالأجنبية، لكن على كراهية شديدة لتحرمها بحرمة الزوجية. شنو؟ على كراهية شديدة يعني في مثل لمعة مقصودكم؟ الظاهر أنه بل مندرج في المثل. بل مندرج في المثل. وللنهي عن تزويجها أي تزويج هذا الرجل الذي طلق، وللنهي عن تزويجها مطلقة في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام. رجل طلق امرأة صحيح؟ بعد أن طلق امرأة هل يجوز له أن يتزوج الخامسة تزويجها عن تزويج الخامسة؟ بالنسبة للنصاب بالنصاب، وبالنسبة للأخت يعني تزويج الأخت الضمير هم يعود إلى الخامسة هم إلى الأخت. عن تزويجها مطلقة في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت. وقال لا يجمع معه في خمسين، هاي تتمت نفس الرواية طبعا، لا يجمع معه في خمسين. وحمل الناهي على الكراهة جمعا، والمناقشة في الجمع ما ذكرناه. طبعا بالنسبة لهذه الفقرة لا يجمع معه في خمسين، لعل هذه الفقرة تكون دليل على أن مقصود الإمام بحتى تنقضي عدة المرأة خصوص المطلقة بالطلاق الرجعي. لما؟ لأن في الطلاق مطلقة بالطلاق البائن جمع الماء في خمسين ما يمكن أصلا. جمع الماء في خمسين إذا كانت مطلقة بالطلاق الرجعي بني معقول، يعني كانت إلى أربع زوجات طلق إحداهن بالطلاق الرجعي وتزوج بأخرى يمكنه الجمع بمائه في خمسين مثلا. أما في المطلقة بالطلاق البائن هاي العبارة ما تستقيم.
يعني يجمع ماء في خمس يعني يكون ذات ملقى فيها ماءه ثم يطلقها، فيكون ماءه فيها
لا. الإمام أنه الرجل لابد أن لا يكون بحيث أنه في زمان واحد يمكنه أن ينكح خمس نساء. أي زمان واحد فعلي، وإلا يمكن إنسان يتزوج بهذه الامرأة يطلقها ثانية ثالثة رابعة خامسة الى ما اذا نقول جمع ماء في ماء، لا يعني في العرض مو في الطول. يعني اقول هاي الجملة قد تكون شاهد على ان مقصود الامام في خصوص قضية الطلاق الرجعي، واطلاق ما موجود في كلام الامام شامل لقضية الطلاق البائن حتى يتمسك بهذه الصحيحة. التاسع، المسألة التاسعة تقول حكم واضح بأنه إذا طلق الرجل الحرة بثلاث مرات حينئذ لا يجوز له أن ينكح هذه الامرأة بعد الطلاق الثالث
إلا بعد أن يتزوج بها محلل، رجل محلل، وبعد أن تزوج بها ذاك الرجل وطلقها حينئذ ملي يجوز له أن يعود إليها مرة أخرى. هذا المعنى يصير طبعا صحيح. واحد من الإخواننا قال لي الفترة زمان خرج للبحرين، قال بأنه امرأة سنية اجت عنده، طبعا ابناء العامة هم يعتقدون هاي القصة، امرأة سنية اجت عنده وذكرت له بأنه زوج بنتي طلق بنتي 3 مرات فأريد منك أنه تحلل. احنا كلنا توصل يا ابناء العامة هذا المعنى يحصل، لأنه يجوزون التطليقات 3 في المجلس الواحد، ولذا بل صعوبة موجودة إلى حد ما. على كل بالنسبة للحرة لابد من 3 تطليقات، وأما بالنسبة للأمة تطليقتين فقط. حسب رأي الشيعة المناف هو نفس المرأة المطلقة لا المطلق، يعني إذا كانت هذه الإمرأة حرة وزوج هذه الإمرأة عبد، هذه الإمرأة لا تحرم على هذا العبد إلا بعد 3 تطليقات. وإذا كانت هذه الإمرأة الحرة زوجة لرجل حر أيضا لا تحرم إلا بعد 3 تطليقات. أما العامة ماذا يقولون؟ العامة يقولون المناط هو الزوج لا الزوج، إن كان الزوج حر فبعد 3 تطليقات، إن كان الزوج عبد بعد 2 تطليقات. وهكذا في قضية الأم، نحن نقول إن كانت الإمرأة أمة لا تحرم على الزوج الحر والعبد إلا بعد 2 تطليقات. أما أبناء العمة يقولون لا، إذا كانت الزوجة أمة وكان الزوج حر تحرم بعد 3، إذا كان الزوج عاب تحرم بعد 2. هكذا يقولون، يعني المناط عندهم بحسب حال الزوج وعندنا بحسب حال الزوجة. بس 9 لا تحل الحرة على المطلق 3 يتخللها رجعتان، يعني يتخلل هذه 3 رجعتان على الامرة، يطلقها ويرجع عليه. اي انواع الطلاق كان؟ انواع الطلاق بعدين تبين، وعندنا طلاق عدي وعندنا طلاق سني. الطلاق العدي اي يطلق وبعد ان طلق يرجع الى الامرأة في عدتها من دون عقد جديد. الطلاق السني يعني يطلق لكنه لا يرجع عليها في العدة، وانما يرجع اليها بعد العدة بعقد جديد. لما يقول الشيء هنا يتخللها رجعتان، مقصود رجعتان يعني رجعتان عليها من دون عقد، يقول لا رجعتان اي يرجع عليها، اما يرجع عليها بلا عقد او بعقدين، المهم يرجع عليها اما بعقد او بدون عقد، يعني اما بالطلاق السني واما بالطلاق العدي في الواقع. لذا يقول يتخللها رجعتان اي انواع الطلاق كان، لا تحل إلا بالمحلل. وإن كان المطلق عبدا يعني لا تحرم عليه إلا بعد 3 تطليقات، لأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة لا بالزوج. ولا تحل الأم المطلقة 2 كذلك، يعني إذا طبعا تخلل رجعة واحدة حصلت
بل
كيف؟
2 أو 2
عندنا بس. ولا تحل الأم المطلقة 2 كذلك، يعني على المطلق إلا بالمحلل، ولو كان المطلق حرا بخلاف العامة للآية والرواية. الآية دليل الحكم الأول، الرواية دليل الحكم الثاني، اللف والنش مرتب. الحكم الاول الذي يقول لا تحل الحر على المطلق 3 الا بالمحلل وان كان المطلق عبدا، دليل الآية مو الآية مطلقة، وبما أن الآية مطلقة تشمل ما إذا كان المطلق حرا أو كان المطلق عبدا، نتمسك بإطلاق الآية حتى نثبت أنه لا فرق بين كون المطلق حرا أو عبدا. وأما دليل الحكم الثاني، لا تحل الأماء المطلقة اثنتين إلا بالمحلل ولو كان المطلق حرا، دليل هاي الروايات الواردة، والرواية دليل الحكم الثاني. أما المطلقة تسعان للعدة، الطلاق العدي شرحنا، قلنا الطلاق العدي أن يطلق الامرأة ويرجع إليها في العدة قبل انقضاء العدة من دون عقد جديد، يرجع إليها، هذا الطلاق يسمى بالطلاق العدي.
رواية تشمل الحالتين.
سليم.
رواية تشمل الحالتين.
أي رواية؟
يعني رواية ذكرها. يعني
سريانة
تشمل الحالتين.
أين
نصر؟ تشمل الحالتين. مو بس دليل.
عرفت شنو. يعني الحكم الأول هم مذكور بالرواية.
دليل للحكم.
إيه أدري. أدري. أي رواية عند أبو داود السخان عن أبي عبد الله عليه السلام طلاق الحر إذا كان عنده أما تطليقتان وطلاق الحر إذا كان تحت المملوك ثلاث. بل أدري صحيح
الآية عند يصير بها.
لا الآية لا، هو الشهيدة عند حاشي على اللمعة هنا يقول بأنه مقصود أنه هو اللف والنشر المرتب. الآية دليل للأول والرواية دليل للثاني. طبعا ما في منافات وما نافي الدليلية في الرواية عن الحكم الأول، لكن الآية تشمل الأولى يعني قضية الحرة، لأن الآية واردة في مسألة الحرة الزوجة الحرة، مو في مسألة ما إذا كانت الزوجة أماء، أخذتوا؟ فالآية دليل للحكم الأول، الرواية دليل للحكم الثاني. طبعا بعض الروايات تشتمل على الحكم المذكور في الأول أيضا. أما المطلقة تسعا للعدة والمراد به أن يطلقها على الشرائط، طبعا بحضور عدلين في غير طهر المواقعة كذا كذا، شرائط المعتبر، ثم يراجع في العدة ويطأ من دون عقد جديدها، ويطأ ثم يطلق في طهر آخر غير طهر المواقعة، ثم يراجع في العدة أيضا ويطأ، ثم يطلق الثالثة في غير طهر المواقع أيضا، فينكحها بعد عدتها زوج آخر وهو المحلل. هاي ثلاث تطليقات. ثم يفارقها المحلل بعد أن يطأها طبعا مجرد العقم مثلا، فيتزوجها الأول بعد العدة، يعني بعد انقضاء عدة المحلل. كنت اعتقد من الزوج المحلل بعد انقضاء العدة، ويفعل كما فعل اولا، ست ثم تسع تطليقات الى ان يكمن لها تسعا كذلك بنفس الترتيب. في هاي الاثناء ينكحها رجلان طبعا مضافا الى الزوج الاصلي، لا رجال، هذا الرجال ينكحها رجلان، المرة الاولى بعد التطليق الثالث، بعد الثالثة المرة الثانية بعد السادسة. فإنها قال أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها رجلان فإنها تحرم أبدا بعد إلى يوم القيامة مثلا، وإطلاق التسعة للعدة مجاز، هنا مجازية موجودة. قلنا الطلاق العدي يعني يطلق ثم يرجع إليها في العدة من دون عقد جديد، في الطلاق الثالث يرجع إليها من دون عقد جديد، لا في الطلاق الثالث بعد ما يرجع إليها المحلل يجي بعد المحلل يستأنف عقد جديد عليها. فإطلاق الطلاق العدي على الطلاق الثالث والطلاق السادس مجاز، بل الطلاق الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن طلاق عدة، أما الثالث والسادس والتاسع طلاق عدة. والثالث تاسع مو مهم، المهم هو الثالث والسادس تعبير الشهيد الأول. هكذا يقول أما المطلقة تسعة للعدة، يعني كل التطليقات مثلا للعدة مع أنه السادس السادس مو للعدة، فهذا الإطلاق إطلاق مجاز. مصحح هذا الإطلاق المجازي إما الغلبة، يعني كل ثلاث تطليقات باعتبار أن الأكثرية للطلاق العدي، الطلاق الأول عدي، الثاني عدي، الثالث ليس بعدي، فمن باب التغليل قمرين شمسين نعم نقول طلاق عدي ونطلق على الجميع باعتبار التغليل، إما بهذا الاعتبار وإما باعتبار علاقة المجاورة جيران. الطلاق السني الثالث جار للطلاق العدي الثاني، والطلاق السني الثالث جار للطلاق العدي الخامس باعتبار علاقة المجاورة. أطلقنا الطلاق العدي على الثالث والسادس وإن لم يكونا من الطلاق العدي في شيء، إما باعتبار الكثرة والغلبة وإما باعتبار المجاورة كما يقول الشهيد. بل الزواج المنقطع حسب ما بالي إذا ما أشتبه محله ماكو حاجة، لأن المنقطع طلاق ما موجود. بل المنقطع طلاق ما موجود، النكاح المنقطع بلي خب طلق مرتين انزين يعني الزوج المحلل فعلي الظاهر انه لا، بالنسبة للزوج المحلل تتكلمون انه لابد ان يتزوج بالزواج الدائم او المنقطع، لا الظاهر انه الزواج لابد ان يكون دائم. بس واطلاق التسع للعدة مجازا لان الثالثة من كل ثلاث، الثالثة من كل ثلاث، من الثلاث الاولى من الثلاث الثانية ومن الثلاث الاخيرة ليست للعدة، فإطلاقه عليها إطلاق الطلاق العدي على الثلاث الأولى وعلى الثلاث الثانية وعلى الثلاث الثالثة، إما إطلاق لإسم الأكثر على الأقل، يعني اعتبار أن الطلاق الأول والثاني عدي وهي أكثر بالنسبة للطلاق الثالث باعتبار الكثرة. طبعا الكثرة كما قلنا مقصود الشهيد بالكثرة يعني في كل ثلاث تطليقات الطلاق الأول عدي، الثاني عدي، الثالث مو عدي، والأكثرية بالنسبة للأول والثاني، مو أنه في كل التطليقات التسع عدد العدي أكثر من عدد غير العدي، لا هاي اشتباه ومو صحيح ويؤثر في المطالب الآتية. المقصود بالأكثرية يعني في كل ثلاث تطليقات الأول والثاني يزيد بالنسبة للثالث فقط مو المجموع، إما إطلاق لإسم الأكثر على الأقل أو باعتبار المجاور. وحيث كانت النصوص والفتاوي مطلقة، المسألة اللي يذكرها هنا الشهيد هي أنه يقول الفقهاء أفتوا بأنه إذا طلق امرأة تسع مرات طلاق عدي حينئذ تحرم عليها أبدا. هل يشترط توالي الطلقة أما عدم التوالي أيضا الحرمة تفضل، تارة يطلقها طلاقا عديا ثم يرجع كما ذكرنا، ثم ثانيا طلاق عدي ثم يرجع ثم طلاق الثالث ثم يأتي المحلل ثم طلاق عدي ثم عدي ثم طلاق دائم ثم محلل وهذا المجرى، هنا توالي موجود، وتارة توالي موجود تفرق موجود، أولا يطلق مثلا بالطلاق العدي، ثانيا يطلق بالطلاق السني، ثالثا يطلق بالطلاق السني، رابعا يطلق بالطلاق العدي مثلا، خامسا يطلق بالطلاق السني، توالي ما موجود تفرق موجود. في صورة التفرق الحرمة تثبت أيضا أم لا تثبت؟ يعني طلقها تسع مرات بحسب الطلاق العدي لكن لا بصورة التوالي، الحرمة تثبت أم لا؟ نعم الحرمة تثبت. إن البحث في أمر هنا، وذلك الأمر هو أنه في التوالي قلنا بحسب الحقيقة ستة طلقات هي طلاق عدي، أما اثنين مو طلاق عدي، يعني اغتفر بالنسبة لفردين من الطلاق بأن لا يكون من الطلاق العدي. هل هذا الاغتفار في صورة التفرق هم موجود أم لا؟ يعني إذا طلقها ليه ست مرات بحسب الطلاق العدي وثلاث مرات طلاق البائن، هل تثبت الحرمة الأبدية مع تفرق هذه التطليقات أم لا تثبت الحرمة الأبدية؟ هل الاغتفار يثبت أم لا يثبت في صورة التفرق؟ لابد من تسع تطليقات للعدة حقيقة من دون مجازية. هاي البحث يذكر الشهيد هنا، نلاحظ هذا البحث. يقول وحيث كانت النصوص والفتاوي مطلقة، يعني النصوص المروية عن الأئمة عليهم السلام، فتاوي الأصحاب مطلقة في اعتبار التسع للعدة في التحريم، يعني اعتبروا تسعة تطليقات حتى تحرم الإمرأة بس في التحريم المؤبد، كان حيث كانت النصوص والفتاوي مطلقة كان أعم من كونها متوالية ومتفرقة، يعني التوالي ليس بشرط باعتبار إطلاق النصوص والفتاوي. نعم لو كانت النصوص والفتاوي تقول إذا حصلت هذه التطليقات بصورة متوالية كان يعني كان فلو اتفق في كل ثلاث تطليقات واحدة للعدة، الطلاق الأول عدي، الثاني سني، الثالث هم سني مثلا، في كل يعني إكمال التسع للعدة، لكن هل يغتفر منها الثالثة مع كل ثلاثة؟ يعني في كل ثلاث تطليقات هل يكفيه وجود تطليقين للعدة فقط كما في صورة التوالي أم لا في كل ثلاثة لا بد من ثلاث تطليقات للعدة؟ ثلاث تطليقات للعدة حقيقة، لا أنه ثلاث تطليقات للعدة مجازا بأن يكون تطليقين للعدة وتطليق آخر ليس للعدة، هل لا بد من هذا الآن أم لا؟ لكن هل يغتفر منها الثالثة مع كل ثلاثة؟ لاغتفار الثالثة لو جامعت الاثنتين للعدة، لو جامعت الاثنتين للعدة الثالثة كانت مغتفرة في صورة التوالي، هل تكون مغتفرة في صورة عدم التوالي؟ فيكفي فيها في صورة التفرق وقوع الست للعدة كما كان يكفي في صورة التوالي وقوع الست للعدة أو لا يعتبر إكمال التسع للعدة حقيقة من دون مجاز؟ يحتمل الأول بأن نقول نعم يكفي وقوع الست للعدة لأنه المعتبر عند التوالي، في صورة التوالي كان المعتبر وقوع الست للعدة، على الأقل نحن نشك بأنه في صورة عدم التوالي هل يشترط تطليقين آخرين للعدة أم لا، نشك في ذلك، والأصل عدم الاشتراط مثلا لأنه المعتبر عند التوالي، واعتبار شيء زائد في صورة عدم التوالي يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، هذا أولا لأن وقوع الست للعدة هو المعتبر عند التوالي، ولأن الثالث لم يتحقق اعتبار كونها للعدة وإنما استفيد من النص التحريم بالست الواقع لها، يعني لم يقم دليل من الروايات على أن التطليق الثالث لابد أن يكون للعدة، الروايات دلت على أنه إذا حصلت ست تطليقات للعدة كفى في ثبوت التحريم في صورة التوالي، ست تطليقات للعدة تكفي أم لا تكفي؟ طبعا تكفي. هذا الرجل بدأت الطلاق، طلقها طلاقا عديا ثم رجع. انزين، لما يواصل في الطلاق يشك في بقاء الحرمة الثابتة سابقا والمتيقنة وعدم بقاء هذه الحرمة، يستصحب بقاء الحرمة، أي أنه يشكك في بقاء الحرمة من جهة أن التطليق الثالث هل يشترط أن يكون عدي أم لا. الشك نشأ من هذه الجهة، وهذا الشك يزال باستصحاب اليقين السابق بالحرمة إلى الزمان اللاحق، ولا يعتني إلى هذا الشك. يقول لأن الثالثة لم يتحقق اعتبار كونها للعدة، دليل ما موجود على أن التطليق الثالث لا بد أن يكون للعدة، إنما استفيد من النص، يعني غاية ما استفدناه من الرواية التحريم، يعني ثبوت التحريم الأبدي بالست الواقع للعدة، فيستصحب الحكم مع عدم التوالي. في صورة التوالي الحرمة كانت ثابتة أم لا؟ نعم كانت الحرمة ثابتة. في صورة عدم التوالي نشك في بقاء الحرمة، فنستصحب بقاء هذه الحرمة. صورة التوالي إذا طلق ست تطليقات للعدة الحرمة كانت ثابتة، في صورة عدم التوالي نشك في بقاء الحرمة، نستصحب بقاء الحرمة المطلقة. هاي ظاهر كلام الشهيد في تقرير هذا الاستصحاب، مع ذلك هضم هذا الاستصحاب ما يمكن. شو ثابت؟ الحرمة ثابتة بعد إكمال التسع، صحيح، ولكن بالنسبة لتقرير الاستصحاب الشهيد يقول في صورة التوالي الحرمة كانت ثابتة أم لا، فيما إذا كانت ست تطليقات للعدة كانت الحرمة ثابتة، في صورة عدم التوالي نشك في بقاء الحرمة، نستصحب بقاء الحرمة. طبعا الحرمة بعد
التوالي لا نشك فيه، لأنه إذا ما كان في طلاق ثابت من أكله أنا شك أنه كان في عنا حرمة، والآن نشك أنها بعد، فشك في حرام أو لا، لأنه هل يشرط بالثالث أنه يكون لأدي أو لا،
يعني بالنسبة للإستصحاب ذكرت بأنه هذا الإستصحاب مشكل، لأن في الإستصحاب نحتاج إلى وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لا بد أن ينصب الشك على نفس اليقين، نفس المتيقن لابد أن يتعلق به الشك. المتيقن الحرمة هو صورة التوالي، المشكوك الحرمة صورة عدم التوالي، فما هو متيقن ليس بمشكوك، وما هو مشكوك ليس بمتيقن، فكيف نثبت وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة؟ إن شاء الله الإخوان يفكرون بهذه المسألة، وإذا حصلوا على الجواب يذكرون إلنا. على كل حال هذا ما يقال عن هذا الاستصحاب فعلا. أي أصل الأصل هو الاستصحاب، يعني أصل البراءة فعلا تركوا مولا السائل الاستصحاب عندك علاج إليه، البراءة شيء آخر، البراءة شيء آخر، يمكن إجراء البراءة ولا شيء آخر. بالنسبة لكلام الشهيد يقول إنما استفيد من النص التحريم بالست الواقع لها، يعني للعدة، فيستصحب الحرم، يعني المتيقن هو الحرم. الشارع أنشأ حكما يقول حرمت الامرأة المطلقة للعدة تسعا، هذه القضية متيقنة، وانا اشك في بقاء هذا الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما هو الحرمة، يعني الحرمة المؤبدة، اشك في بقائها واستمرارها في حالة عدم التوالي، فأصفت بقاء هذه الحرمة، ما يمكن الاستصحاب أو يمكن. المتيقن هو الحرمة، أنا تيقنت بأن الشارع أنشأ حرمة بالنسبة للمطلقة بل للعدة مثلا، أنشأ حرمة. لا إذا دققت فيما ذكرنا، المتيقن هو الحرمة التي أنشأها الشارع بالنسبة للمطلقة تسعا، في صورة عدم التوالي أشك في بقاء تلك الحرمة، فأستصحب بقاء تلك الحرمة. ها؟ لا مو استصحاب، الموضوع هسه ندافع عن الشهيد، ترى الموضوع على نحو الدقة اتفاقا محفوظ. ليش؟ لأن الموضوع المتيقن الحرمة التي أنشأها الشارع، الحرمة أنشأها الشارع أم لا بالنسبة للمطلقة تسعا للعدة، في صورة عدم التوالي أشك في بقاء الحرمة، أستصحب بقاء الحرمة. إيه ما شنو المانع؟ ها؟ هو الروايات مطلقة، الشارع لما أنشأ الحكم أنشأ الحكم بقول مطلق، لم يقل أنا حرمت المطلقة للتسع للعدة في صورة التوالي، ما يخالف، بل بالتقرير اللي ذكرنا ستفكرون في المسألة إن شاء الله. على كل يحتمل الأول، يعني نقول الاغتفار ثابت هنا أيضا، والثاني يعني ويحتمل الثاني وهو القول بعدم الاغتفار، لأن اغتفار الثالثة ثبت مع التوالي على خلاف الأصل. في صورة التوالي الاغتفار ثبت صحيح، لكن هذا الاغتفار على خلاف الأصل. لماذا؟ لأن الروايات يقول تسع طلقات للعدة، إذا إحنا نكون ظاهر الروايات لابد من تسع طلقات للعدة، لكن بما أنه ما يصير ما يمكن قلنا بالاتفاق، أما إذا يصير لمن أقول بالاتفاق؟ لأن في صورة عدم التوالي يمكن تسع طلقات للعدة، هناك ما كان يمكن قلنا بالاتفاق، أما هنا يمكن لمن أقول بالاتفاق؟ لمن؟ يقول لأن اغتفار الثالثة ثبت مع التوالي على خلاف الآن، فإذا لم يحصل يعني مخالفة الأصل، إذا لم يحصل اعتبرت الحقيقة يعني تسع طلقات للعدة، خصوصا مع كون طلقة العدة هي الأولى خاصة. إذا كان الطلاق الأول في صورة التفرق، إذا كان الطلاق الأول للعدة، الطلاق الثاني لا للعدة، والثالث أيضا لا للعدة، في هذه الحالة الاغتفار مستبعد جدا. لما؟ لأن إطلاق الطلاق العدي على الثالث باعتبار المجازية ما يمكن أصلا. في صورة التوالي أطلقنا الطلاق العدي على الثالث إما باعتبار الغلبة أو باعتبار المجاور، أما في صورة التفرق إذا كان الأول هو العدي والثاني سني والثالث سني، لا غلبة موجودة لأن الغلبة للسني، ولا مجاورة موجودة لأن جار الثالث هو الثاني والثاني سني وليس بعدي، بخلاف ما إذا كان الأول سني والثاني عدي والثالث سني، غلبة ما موجودة لكن مجاورة موجود. فالإشكال يتقوى متى؟ فيما إذا كان الأول هو العدي لا الثاني. لذا يقول بلي خصوصا مع كون طلقة العدة هي الأولى خاصة، فإن علاقتي المجاز منتفيتان عن الثلاثة عن الثالثة، إذ لا مجاورة لها للعدية ولا أكثرية لها، بخلاف ما لو كانت العدية هي الثانية فإن علاقة المجاورة موجودة. والحمد لله رب العالمين.